بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب الرضاع: باب ما جاء في رضاعة الكبير. عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنها: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة: ما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ وقالت إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عن زينب عن أمها سلمة أنها قالت: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. رواه الدارقطني. وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. رواه الجماعة إلا الترمذي.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرضاع في الحولين، أي إذا كان الطفل في الحولين، ما تجاوز الحولين ورضع خمس رضعات متفرقات، صار ابنا من الرضاعة، وحينئذ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيكون ابن للمرضعة محرم عليها، وكذلك هو ابن للزوج لزوجها صاحب اللبن، وكذلك محرم لمن يمت إلى المرضعة بصلة، كأخوات المرضعة وبنات المرضعة وعمات المرضعة والأصول والفروع، كلهم محارم لهذا الرضيع. هذا إذا كان في الحولين ورضع خمس رضعات. أما إذا كان قد تجاوز الحولين، يعني له من العمر أكثر من سنتين، فقد اختلف العلماء هل يعتبر رضاعه محرما أم أنه لا أثر برضاع ما تجاوز الحولين. والذي يظهر رجحانه التفصيل في المسألة، وذلك إذا كان هذا الطفل الذي تجاوز الحولين أو أكثر، انتقل من حال الطفولة إلى حال الشباب، تدعو الحاجة إلى دخوله في بيت، فإن رضاعه يعتبر محرما، وهو يعتبر من الخصوصيات بحسب الحاجة، مثل قصة سالم مولى أبي حذيفة، حيث أرضعته سهلة زوجة أبي حذيفة وقد نبتت لحيته، فصار يدخل عليها بذلك الرضاع. فلا حرج إذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك، لا حرج أن يرضع الكبير ويعتبر من المحارم للمرضعة ولمن يمتون إليها بصلة، رخصة. هذا الذي يظهر رجحانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة أرضعيه تحرمي عليه لم يقل لها وهذا خاص بك، بل أطلق، فكل من كان في حكمها لا بد من دخول هذا الشخص، فإنه يرضع ولو كان كبيرا ويدخل ويعتبر محرما. وكيفية إرضاعه؟ يحلب له من تذي المرأة في كأس بمقدار الرضعة عرفا يوم بعد يوم حتى تكتمل 5 رضعات، فيكون محرما بذلك. وأما الجمهور فإنهم يرون أن الرضاع في ما بعد الحولين لا أثر له، لكن القول الأول هو الراجح لأنه يتفق مع الدليل، وهو بحسب الحاجة الملحة التي لا تندفع إلا بهذه الطريقة.
باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، وفي لفظ من النسب، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة، ولفظ ابن ماجة من النسب. وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخ القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له، رواه الجماعة. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، رواه أحمد والترمذي وصححه.
معنى هذه الأحاديث أن الرضاع مثل النسب، فإذا كان أخت الشخص من النسب تحرم عليه، فأخته من الرضاع تحرم عليه، أم الشخص من النسب تحرم عليه، كذلك أمه من الرضاع، وهكذا يقال في العمة والخالة ونحوها من الأقارب. كل ما كان حراما بالنسب فهو حرام بالرضاع.
باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعت. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، فنهاه عنها، رواه أحمد والبخاري، وفي رواية دعها عنك، رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجة.
نعم، الحديث في دليل على أنه يقبل قول المرضعة بشرط أن تكون من أهل العدالة والصدق، ولا غرض لها، لا غرض لها في الإساءة إلى الرجل ولا إلى المرأة. فهذه الأمة لما قالت لعقبة ولزوجته أم يحيى أرضعتكما، يعني الرضاع المحرم، فأصبحا أخوين من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم وماذا يصنع، فما زاده أن قال كيف وقد قيل، يعني معناه ما فيه إلا الفراق، ففارقها. وهذا الحكم يجب أن يكون ساري المفعول. إذا جاءت امرأة وقد تزوج رجل بفتاة فقالت أرضعتكما وهي صادقة لا تريد التخريب والفساد، وجب التأكد منها عن عدد الرضعات. إذا كانت محرمة وجب الفراق ولا يجوز البقاء أبدا، كأنه يبقى مع أخته من النسب، وعفى الله عما سلف. فبعض الرجال تركوا زوجات قد أنجبنا عيالا واتضح لهم بعد ذلك الرضاع فتركوا، فصاروا كالأخوين بعد ذلك.
والأولاد إلى من ينسبون؟
ينسبون إلى أبيهم، لأنه وطب شبهة إلى أبيهم وإلى أمهم.
باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام. عن حجاج بن حجاج رجل من أسلم قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال غرة عبد أو أمة. رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي.
نعم، أعد.
باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام. عن حجاج بن حجاج رجل من أسلم قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال غرة عبد أو أمة. رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي.
نعم، يعني المرضعة تأخذ أجرة على إرضاعها، وقد كانت العرب تلتمس مرضعة للطفل، وربما يذهبون إلى البادية يسترضعون من البادية، فإذا فطمته بلغ الحولين وفطمته يستحب أن تكرم، أي تعطى شيئا من المال مكافأة لها وإحسانا إليها لأنها أحسنت إلى الطفل بالرضاع.
كتاب النفقات. باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
خلي هذا باب جديد،
كتاب جديد بس إلى سن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول إذا بلغت المرأة 40 يوما من نفاسها ولم تطهر فهل تغتسل لصلاة المغرب لليوم الأخير أم لصبح اليوم التالي؟
تغتسل إذا انقطع دمها، دم النفاس، ما دام دم النفاس جاري ما تغير فهو دم نفاس حتى لو زاد على 40.
أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل له زوجة نصرانية وله بنتان، يسأل هل يجوز له أن يكتب ما يملك للبنتين والزوجة بقصد أن لا يرث إخوته بعد موته؟ هذا سؤال يا شيخ.
هذا قد
نعم سؤال عنه، سؤال مكرر.
أي مكرر هذا.
هل أعضاء الكلب من شعر وعرق لها حكم لسانه وكيف تزال إذا لمس الثوب المصلي؟
إيش؟
هل أعضاء الكلب من شعر وعرق لها حكم لسانه وكيف تزال إذا لمس الثوب المصلي؟
جميع الأعضاء لها حكم اللعاب، قياسا على اللعاب الذي يقع عليه أعضاء الكلب يغسل 7 مرات ولاها بالتراب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الراجح في تخصيص التراب في تطهير نجاسة الكلب؟ ما هو الراجح في تخصيص التراب؟
الوجوب، وجوب التتريب، ولا يجي عنه غيره إلا ألا يجده مرة واحدة، فيمكن أن يجتزي بغيره من الحواد، لكن التراب موجود على وجه الأرض، موجود التراب، فلا عذر لمن تركه، لأن في الكلب في لعابه جرثومة ما يزيلها إلا هذه الوصفة النبوية، وهو التراب مع الماء. توضع أول غسلة يوضع معها حفنة من تراب، ثم يتحرك بها إما الإناء وإما الثوب، ثم الثانية إلى 7 أولاهن بالتراب وكفى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل حلف بطلاق على ألا يسامح أخاه، فماذا يعمل؟ يرجع لأخيه أم يطلق؟
هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل في السؤال. أي طلاق حلف به، وهل هو الطلاق الأخير أو الأول؟ يعاد إن شاء الله مرة ثانية السؤال.
صلى الله عليكم. السؤال الأخير يقول: هل ألف الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى كتبا؟
الشيخ عبد الله كان منطلقا من بداية دعوته إلى أن توقفت المدارس، منطلق في فتح المدارس وبناء المساجد والأعمال الإدارية والفنية، فما أمداه يجلس حتى أنه يؤلف الكتب، ولكنه يسر الله على يديه رجالا من أهل العلم والدعوة، عرفوا التوحيد وحققوا العقيدة وبينوا للناس وعلموهم عدد كثير، وفق الله على يديه عدد كثير. يقال إن طلاب الشيخ القرعاوي ذكورا وإناثا بلغوا 75,000 من يوم بدأ إلى أن انتهى في خلال 20 سنة، فما أمداه أن يؤلف وهو على مستوى راقي من العلم، والله أعلم.
بالنسبة هل يرتبط النفاس هذا ب40 يوم؟ هل يرتبط الشيخ ب40 يوم؟ هل يتقيد ب40 يوم دم النفاس؟
إن كان جال دم بابي حتى لو زادت على 40
ولو أقل
دم النفاس،
ولو أقل ولو أقل عن 40
أقل، نعم، متى طهرت؟
متى طهرت؟
متى طهرت؟ طهر كامل، لا تترك الصلاة، تغتسل وتصلي.
عندنا هنا ناس
إلا ما يكره وضعها حتى تكمل 40 لناحية صحية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب الرضاع: باب ما جاء في رضاعة الكبير. عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنها: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة: ما لك؟ ما لك في رسول الله ما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ وقالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عن زينب عن أمها سلمة أنها قالت أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين. رواه الدارقطني. وقال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. رواه الجماعة إلا الترمذي.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرضاع في الحولين أي إذا كان الطفل في الحولين ما تجاوز الحولين ورضع خمس رضعات متفرقات صار ابنا من الرضاعة، وحينئذ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيكون ابن للمرضعة محرم عليها، وكذلك هو ابن للزوج لزوجها صاحب اللبن، وكذلك محرم لمن يمت إلى المرضعة بصلة كأخوات المرضعة وبنات المرضعة وعمات المرضعة والأصول والفروع، كلهم محارم لهذا الرضيع. هذا إذا كان في الحولين ورضع خمس رضعات. أما إذا كان قد تجاوز الحولين يعني له من العمر أكثر من سنتين، فقد اختلف العلماء هل يعتبر رضاعه محرما أم أنه لا أثر لرضاع ما تجاوز الحولين. والذي يظهر رجحانه التفصيل في المسألة، وذلك إذا كان هذا الطفل الذي تجاوز الحولين أو أكثر انتقل من حال الطفولة إلى حال الشباب، تدعو الحاجة إلى دخوله في بيت، فإن رضاعه يعتبر محرما، وهو يعتبر من الخصوصيات بحسب الحاجة، مثل قصة سالم مولى أبي حذيفة حيث أرضعته سهلة زوجة أبي حذيفة وقد نبتت لحيته، فصار يدخل عليها بذلك الرضاع. فلا حرج إذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك، لا حرج أن يرضع الكبير ويعتبر من المحارم للمرضعة ولمن يمتون إليها بصلة، رخصة. هذا الذي يظهر رجحانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة أرضعيه تحرمي عليه لم يقل لها وهذا خاص بك، بل أطلق. فكل من كان في حكمها لا بد من دخول هذا الشخص، فإنه يرضع ولو كان كبيرا ويدخل ويعتبر محرما. وكيفية إرضاعه؟ يحلب له من ثدي المرأة في كأس بمقدار الرضعة عرفا يوم بعد يوم حتى تكتمل 5 رضعات، فيكون محرما بذلك. وأما الجمهور فإنهم يرون أن الرضاع في ما بعد الحولين لا أثر له، لكن القول الأول هو الراجح لأنه يتفق مع الدليل، وهو بحسب الحاجة الملحة التي لا تندفع إلا بهذه الطريقة.
باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، وفي لفظ من النسب، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة، ولفظ ابن ماجة من النسب. وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخ القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له، رواه الجماعة. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، رواه أحمد والترمذي وصححه.
معنى هذه الأحاديث أن الرضاع مثل النسب، فإذا كان أخت الشخص من النسب تحرم عليه، فأخته من الرضاع تحرم عليه، أم الشخص من النسب تحرم عليه، كذلك أمه من الرضاع، وهكذا يقال في العمة والخالة ونحوها من الأقارب. كل ما كان حراما بالنسب فهو حرام بالرضاع.
باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتك. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، فنهاه عنها، رواه أحمد والبخاري، وفي رواية دعها عنك، رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجة.
نعم، الحديث في دليل على أنه يقبل قول المرضعة بشرط أن تكون من أهل العدالة والصدق، ولا غرض لها في الإساءة، إلى الرجل ولا إلى المرأة. فهذه الأمة لما قالت لعقبة ولزوجته أم يحيى أرضعتكما، يعني الرضاع المحرم، فأصبحا أخوين من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم وماذا يصنع، فما زاده أن قال كيف وقد قيل، يعني معناه ما فيه إلا الفراق، ففارقها. وهذا الحكم يجب أن يكون ساري المفعول. إذا جاءت امرأة وقد تزوج رجل بفتاة فقالت أرضعتكما وهي صادقة لا تريد التخريب والفساد، وجب التأكد منها عن عدد الرضعات، إذا كانت محرمة وجب الفراق ولا يجوز البقاء أبدا، كأنه يبقى مع أخته من النسب، وعفى الله عما سلف. فبعض الرجال تركوا زوجات قد أنجبنا عيالا واتضح لهم بعد ذلك الرضاع فتركوا، فصاروا كالأخوين بعد ذلك.
والأولاد إلى من ينسبون؟
ينسبون إلى أبيهم، لأنه وطب شبهة، إلى أبيهم وإلى أمهم.
باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام. عن حجاج بن حجاج رجل من أسلم قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال غرة عبد أو أمة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.
نعم.
باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام. عن حجاج بن حجاج رجل من أسلم قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال غرة عبد أو أمة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.
نعم، يعني المرضعة تأخذ أجرة على إرضاعها، وقد كانت العرب تلتمس مرضعة للطفل، وربما يذهبون إلى البادية يسترضعون من البادية، فإذا فطمته بلغ الحولين وفطمته يستحب أن تكرم، أي تعطى شيئا من المال مكافأة لها وإحسانا إليها لأنها أحسنت إلى الطفل بالرضاع.
كتاب النفقات. باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
خلي هذا باب جديد
كتاب جديد لا. سن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول إذا بلغت المرأة 40 يوما من نفاسها ولم تطهر فهل تغتسل لصلاة المغرب لليوم الأخير أم لصبح اليوم التالي؟
تغتسل إذا انقطع دمها، دم النفاس، ما دام دم النفاس جاري ما تغير فهو دم نفاس حتى لو زاد على 40.
أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل له زوجة نصرانية وله بنتان، يسأل هل يجوز له أن يكتب ما يملك للبنتين والزوجة بقصد أن لا يرث إخوته بعد موته؟ هذا السؤال، هذا سؤال يا شيخ،
هذا قد
نعم سؤلت عنه. سؤال مكرر.
أي مكرر هذا.
هل أعضاء الكلب من شعر وعرق لها حكم لسانه، وكيف تزال إذا لمس الثوب المصلي؟
إيش؟
هل أعضاء الكلب من شعر وعرق لها حكم لسانه، وكيف تزال إذا لمس الثوب المصلي؟
جميع الأعضاء لها حكم اللعاب، قياسا على اللعاب الذي يقع عليه أعضاء الكلب يغسل 7 مرات ولاها بالتراب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الراجح في تخصيص التراب في تطهير نجاسة الكلب؟ ما هو الراجح في تخصيص التراب؟
الوجوب، وجوب التتريب، ولا يجي عنه غيره إلا ألا يجده مرة واحدة، فيمكن أن يجتزي بغيره من الحواد، لكن التراب موجود على وجه الأرض، موجود التراب، فلا عذر لمن تركه، لأن في الكلب في لعابه جرثومة ما يزيلها إلا هذا، هذه الوصفة النبوية، وهو التراب مع الماء. توضع أول غسلة يوضع معها حفنة من تراب، ثم يتحرك بها إما الإناء وإما الثوب، ثم الثانية إلى 7 أولاهن بالتراب وكفى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل حلف بطلاق على ألا يسامح أخاه، فماذا يعمل؟ يرجع لأخيه أم يطلق؟
هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل في السؤال. أي طلاق حلف به، وهل هو الطلاق الأخير أو الأول؟ يعاد إن شاء الله مرة ثانية السؤال.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: هل ألف الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى كتبا؟
الشيخ عبد الله كان منطلقا من بداية دعوته إلى أن توقفت المدارس، منطلق في فتح المدارس وبناء المساجد والأعمال الإدارية والفنية، فما أمداه يجلس حتى أنه يؤلف الكتب، ولكنه يسر الله على يديه رجالا من أهل العلم والدعوة، عرفوا التوحيد وحققوا العقيدة وبينوا للناس وعلموهم عدد كثير، وفق الله على يديه عدد كثير. يقال إن طلاب الشيخ القرعاوي ذكورا وإناثا بلغوا 75,000 من يوم بدأ إلى أن انتهى في خلال 20 سنة، فما أمداه أن يؤلف وهو على مستوى راقي من العلم، والله أعلم.
بالنسبة لهل يرتبط النفاس هذا بأربعين يوم؟ هل يرتبط الشيخ بأربعين يوم؟ هل يتقيد بأربعين يوم دم النفاس؟
إن كان جال دبابي حتى لو زادت على الأربعين
ولو أقل
يعني النفاس،
ولو أقل الشيخ ولو أقل عن 40
أقل، نعم، متى طهرت؟
متى طهرت؟
متى طهرت؟ طهر كامل، لا تترك الصلاة، تغتسل وتصلي.
لأن في عندنا هنا ناس
إلا ما يكره وضعها حتى تكمل 40 لناحية صحية.